العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، استمعنا في هذه الصلاة، صلاة الصبح اليوم الخميس الثاني والعشرين من شهر رمضان عام 2400 وألف، استمعنا إلى قول الله تبارك وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يحذر أي يخاف ويكون على حذر، والمنافقون هم فئة خرجت حين انتصر المسلمون في غزوة بدر التي سماها الله تبارك وتعالى يوم الفرقان، وكانت هذه الغزوة متى؟ نعم، في رمضان. أي سنة؟ سنة 6 من الهجرة. في السنة الثانية من الهجرة. بارك الله فيك، استرح. هذه الغزوة المباركة انتصر فيها المسلمون انتصارا باهرا، وقتل فيها والحمد لله من كبراء قريش وصناديدهم ما أذل الله به قريشا. وإنني بهذه المناسبة أود من إخوان المسلمين أن يكونوا على صلة بحياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغزواته وتاريخه، حتى يزداد بذلك إيمانهم وتزداد بذلك محبتهم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنه ليؤسفني أن يكون كثير من المسلمين لا يعرفون عن حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا النزر القليل أو ما يتعلق بعباداتهم إن أدركوا ذلك، مع أن معرفة غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكسب الإنسان تخلقا بأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي قال الله عنها: وإنك لعلى خلق عظيم. لما انتصر المسلمون في هذه الغزوة المباركة، غزوة بدر، ظهر النفاق، وهم فئة ثالثة، لأن الناس ثلاث فئات: فئة المؤمنين الخلص، وفئة الكافرين الخلص، وفئة المنافقين. وهذه الفئات ذكرها الله تعالى في أول سورة البقرة، فبدأ بالمؤمنين الخلص، ثم بالكافرين الخلص، ثم بالمنافقين، وصار الكلام في المنافقين بعد الكلام في المؤمنين والكافرين لطول الكلام عليهم، لأن المنافقين أيها الإخوة يحتاج الإنسان أن يعرفهم تماما من أجل أن يحذرهم ويخاف منهم، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة أنزلها كاملة في المنافقين، قال الله تعالى: هم العدو فاحذرهم. وكلمة هم العدو جملة اسمية مركبا مبتدأ وخبر، طرفاها معرفتان، ومثل هذا يعد حصرا، كأنه قال: لا عدو لكم أيها المؤمنون إلا المنافقون. وصدق الله عز وجل. فإن المنافق أعدى من الكافر الخالص. الكافر الخالص الذي يعلن أنه كافر تعرفه ولا تغتر به، ولكن البلاء كل البلاء في من يقول إنه معك وهو إيش؟ وهو عليك، وهم منافقون. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. هذا الكلام بظاهره إسلام أو كفر؟ إسلام. يقول نشهد إنك لرسول الله، يؤكدون هذا بثلاثة مؤكدات: بالشهادة وإيه؟ وإن واللام. اسمع الرد عليهم، قال الله عز وجل: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. سواء بسواء، عدل بعدل، يشهد إن المنافقين لكاذبون. جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: الشهادة إيش؟ وإن واللام. ثم ذكر أحوالهم، ومن جملة ذلك قوله: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. إذا رأيت المنافق أعجبك جسمه وهيئته، وتقول هذا الرجل المخلص المؤمن، لأن سيماه سيما المؤمن فيعجبك بظاهره، وإن يقولوا تسمع لقولهم، لأن عندهم بيانا وفصاحة حتى يكادوا أي يقلبوا الباطل حقا والحق باطلا بما عندهم إيش من الفصاحة. إن يقولوا تسمع لقولهم، لأنه قول فصيح، إذا سمعوا الإنسان قال هذا المؤمن حقا، لكن كأنهم خشب مسندة. والخشبة المسندة لا خير فيها، لأنها هي بنفسها ليست قائمة بنفسها، إنما هي مسندة، لولا الجدار الذي سندت عليه ما استقامت. ووصفهم بالخشب لأن الخشب صلبة لا يدخلها شيء. ولذلك أن يقول الناس حتى اليوم: فلان خشبة، فلان خشبة، يعني إيه؟ ما يفقه ولا يفهم، يعتمد على غيره، يحسبون كل صيحة عليهم، يعني يظنون أن كل صيحة يعني محاربتهم، لأنهم أذلة خائفون، يخافون أن يفضحوا. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولهذا فضحهم الله تعالى في سورة التوبة فضيحة يكاد القارئ يعرفهم بأعيانهم من فضيحتهم. سمى بعض السلف سورة التوبة بسورة الفاضحة، الفاضحة، لأن فضحت المنافقين تماما. من ذلك ما سمعناه في قراءة إمامنا لصلاة الفجر هذا اليوم: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. من أين تنزل؟ أجب رجل، من الله عز وجل، العالم بما في القلوب، العالم بالخفيات، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الله تعالى: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، مهما اختفيتم ومهما أسررتم بما عندكم من الكفر فالله تعالى مخرجه مبينه يفضحكم. ولئن سألتهم ماذا قالوا ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. أتدرون ماذا قالوا؟ جاء في الآثار أنهم كانوا يتحدثون فيما بينهم يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ويعنون بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا يعني أكثر أكلا، ولا أكذب ألسنا يعني أنهم يكذبون كذبا، ولا أجبنا عند اللقاء. فوصفوهم بهذه الأمور الثلاثة: كثرة الأكل، والثاني نعم كذب الألسنة، والثالث الجبن عند اللقاء. ووالله إن هذه الأوصاف لتنطبق تماما على من؟ على المنافقين. رمتني بدائها وانسلت، هذا ينطبق تماما على المنافقين. وكانوا يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ويقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ماذا قال الله عن كلامهم الأول؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى هنا للتعليل وليست للغاية، المعنى لا تنفقوا عليهم من أجل أن ينفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي نفسي بيده لن ينفض أصحاب الرسول عنه حتى ولو ماتوا دونه، كما وقع ذلك. ولهذا لما قال مندوب قريش في صلح الحديبية أرى حولك أوباشا يوشك أن ينصرفوا عنك، قال له أبو بكر رضي الله عنه أمصص بضر اللات، أمصص بضر اللات، اللات صنم لقريش وبضرها فرجها، يستهزئ به ويسخر به، أنحن نترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهكذا الشجاع، أنترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نرجو الله تعالى أن نقول لمن قال إنكم ستتركون السنة أمصص بضر الشيطان، أنحن نترك السنة إن شاء الله، نسأل الله أن يثبتنا عليها. طيب، أتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون هذا الكلام، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء إيش؟ أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، ويقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ويقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. كل هذا يقولونه، لكن يقولونه فيما بينهم، يظنون أن الأمر لن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يعلموا أن عالم السر والعلانية رب العالمين يعلم وسينزل فيهم الفضيحة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نستهزئ نسخر على وجه الخوض من أجل أن نقطع عنا الطريق، لأن الناس فيما سبق يسافرون على إيه؟ على الإبل وعلى الأرجل، فيقول نتحدث هذا الحديث من أجل أن ننسى مشقة الطريق وينقطع عن الطريق بسرعة. فقال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني أتستهزئون بالله وآياته ورسوله؟ وهذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ، يعني لو استهزأت بأي شيء ما كان لك أن تستهزئ بالله وآياته ورسوله. لا تعتذروا وتقولوا إن هذا خوض ولعب وإننا نتحدث حديث الركب لنقطع به عن الطريق. قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم بأن يمن الله عليهم بالإيمان الحق ويعفو عنهم ما وقع منهم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. في هذه الآية من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يخفي العبد، أي شيء تعمله فالله تعالى يعلم به. الأخ لو عملت شيئا في حجرة مغلقة هل يعلم الله به؟ يعلم، ما فيه ريشة ولا فيه، حتى ولو كان في الحجرة. بارك الله فيك، اسمع قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ما في صدرك، فكر فيه، يعلم الله عز وجل. الأخ قم قم سر. اصبر يا شيخ، يلا انتظر. طيب، فالله تعالى يعلم كل سر وعلانية. ومن فوائد هذه الآية شدة خوف المنافقين، شدة خوف المنافقين لقوله: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. ولقد ضرب الله لهم مثلا في البقرة فقال: أو كظلمات، نعم، فقال تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يكاد البرق يطفئ أبصارهم، فهم لا يتحملون ويخافون. أشد الناس خوفا من الفضيحة هو المنافق، ولذلك المنافق تجد يظهر أنه مسلم وهو كافر، أنه صادق وهو كاذب، أنه أمين وهو خائن، أنه وفي بالعهد وهو غادر. من فوائد هذه الآية الكريمة تهديد هؤلاء المنافقين لقوله: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، يعني مهما أخفيتم فسيظهره الله عز وجل، نعوذ بالله من الفضيحة. ومن فوائدها أن هؤلاء يدعون أنهم يتكلمون في عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه على وجه إيش؟ الخوض واللعب، لا على وجه الاعتقاد، ولكنهم والله كاذبون، إنما يقولون هذا اعتقادا منهم. ومنها أن المنافق يسخر بأهل الدين، واسمع قولهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. والقارئ غير الفقيه يا جماعة، القارئ غير الفقيه. ويشبه هذا ما يقوله بعض الناس اليوم في أهل العلم وطلبة العلم: هؤلاء المطاوعة. المطاوعة يعني تحقيرا لهم، هؤلاء حقروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا إنهم قراء، يعني مجرد قراءة عندهم وليس عندهم عمل وليس عندهم نصيب. وهل هم صادقون بذلك؟ أجيبوا يا جماعة: لا والله ما صادقون، هم القراء الفقهاء. واعلم أن القارئ غير الفقيه، وأن الفقيه غير القارئ. القارئ هو الذي يحفظ النصوص لكن لا يعرف معناها، أو يعرف معناها ولكن لا يطبقها. وما أكثر الذين يعرفون النصوص ولا يطبقونها، وما أكثر الذين يقرؤونها ولا يفقهونها. ولهذا نقول لكم أيها الإخوة احذروا أن تكونوا من هؤلاء الذين يقرؤون ولا يفقهون، فتجد إنسان قارئا حافظا لأحاديث كثيرة ولكنه ليس بفقيه، كما جاء في الحديث رب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى أنه أفقه منه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. وما أكثر هؤلاء اليوم عندهم قراءة لكن ليس عندهم فقه. والعلم يا إخوان يحتاج إلى علم وفهم وعقل وتربية. إنك لو ملأت دماغ الطالب علما ولكن بدون فهم ماذا يستفيد؟ أجب، لا يستفيد شيئا. ولو ملأته علما وفهما دون تربية لم يستفيد. ولهذا أقول لإخواني طلاب العلم عليكم بالتربية، تربية الخلق، التربية النافعة على مقتضى علومكم. عليكم بأن تضعوا العلم في موضعه، عليكم أن تنظروا ماذا يترتب على العلم. قد يترتب على شيء تظنونه مصلحة ما هو مفسدة عظيمة. أذهب عنك النوم يا رجل؟ نعم السلام. انظروا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف ساس الرعية بالحكمة. كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة، الطلاق الثلاث واحدة، يعني الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق تحسب واحدة في العهود الثلاثة، في عهدين تامين وفي بعض الثالث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، إذا قال الإنسان لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهو واحدة، سواء أراد التوكيد أو أراد التأسيس. حتى لو أراد التأسيس وأراد بالطلقة الثانية غير الأولى والثالثة غير الثانية فهي واحدة، لأنه لا معنى لكونك تطلق المطلقة. أي إذا قلت أنت طالق صارت مطلقة، فكيف توقع عليها الطلقة الثانية؟ هي مطلقة. وأيضا إذا طلقتها الثانية فقد طلقتها لغير عدتها، وقد قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ولكن هذه الصيغة أي قول الإنسان لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق محرمة، حرام على الإنسان أن يقول هكذا. حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل قال ذلك أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. حتى استؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل هذا الرجل، مما يدل على شدة التحريم في قول الإنسان لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق. لماذا يا أخي تستعجل شيئا جعل الله لك به سعة؟ كثر الطلاق الثلاث في عهد عمر، وكان من سياسته الحكيمة أن يسلك كل طريق يحصل به ردع الناس. فقال رضي الله عنه أرى الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أنات. وش الاستعجال؟ الإنسان إذا قال لزوجته أنت طالق طلقت وحده، فإذا قال بعد مدة أنت طالق طلقت الثانية، فإذا قال بعد مدة أنت طالق طلقت الثالثة، فكان له في ذلك سعة، لأنه ربما يتندم في الطلقة الأولى ويبقى الزوجة. يقول رضي الله عنه: أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، يعني فؤدة وسعة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، وجعل إذا قال الرجل لزوجة أنت طالق أنت طالق أنت طالق لا يمكن أن يردها عليه، منعه من استرجاعها. علشان ايه؟ علشان ايه؟ لا لا اللهم ارزقني. علشان ايه؟ علشان ما يعودون لهذا، لان الرجل يعرف انه اذا قال لزوجته انت طالق انت طالق انت طالق منع من الرجوع اليها، ما عاد يرجع، ما عاد يطلق ثلاثا، فقل الطلاق الثلاث بناء على ايش؟ بناء عليه على أن عمر أمضاه. ولو قال قائل: كيف يمنع عمر صاحب الحق من الأخذ بحقه؟ قلنا: منعه تربية للناس حتى لا يعود لمثل هذا، وفعلا صار ذلك تربية، قل الطلاق الثلاث. في وقتنا الحاضر مع الأسف الشديد بدأ الناس يتوسعون في هذه المسألة، ويأتي رجل إلى بيته ويقول للزوجة: خلص الشاهي، قال والله الآن يفوح الماء، ما بقي له شوي بس أحط عليه الشاهي والسكر واجيبه لك، فيقول: ما خلص؟ قال: لا، أنت طالق بالثلاث، أنت طالق أنت طالق بالثلاث بالثلاثين بالألف بالمليون. علشان ايه؟ علشان الشاهد ما بقي شوي ويعطيه. يعني مثل هذا هل يمكن ان يرحم ويقال هذا طلاق الثلاث واحدة؟ يجب على طلاب العلم ان يلاحظوا هذه المسألة، لو ان الناس لا يقع منهم هذا الطلاق الا مرة بعد الاخرى لكان الإنسان يبكيهم بما يرى أن الطلاق الثلاث واحدة. لكن إذا تكاثر الناس وصار الطلاق الثلاث عند أدنى سبب، فينبغي أن تتفق الكلمة والفتية على أن يمنع هذا الرجل من الرجوع. وإذا كان لابد فليعذبه المفتي، ما يأتي المثل بأول مرة على وجه سهل، يجي وراء طلاق المرأة ثلاث قال لها الثلاث واحدة ويروح، ما يصير. عذبه عذبه حتى يرى، كما يقول العوام، حتى يرى نجوم الضحى. تعرفون نجوم الضحى ولا ايه؟ عجيب يا جماعة، نجوم الضحى يعني مبالغة في تعذيب الإنسان. الضحى لا ترى النجوم فيه، لكن خلوا من شدة التعذيب والحسرة يشاهد نجوم الضحى حتى لا يعود مرة أخرى. على كل حال هذه مسألة تحتاج إلى بحث طويل. أنا قصدي بهذا أنه يجب على طلبة العلم أن يلاحظوا تربية الناس، أن يلاحظوا تربية الناس الوجه الذي يرضي الله ورسوله. طيب، وفي هذه الآية الكريمة آية التوبة التي نحن بصدد الكلام عليها، فيها دليل على أن المستهزئ بالله أو المستهزئ بآيات الله أو المستهزئ برسول الله أجيبه كافر، وأنه لا يقبل منه الرجوع لأنه مستهزئ. طيب، لو قدرنا أن إنسانا يمزح استهزأ بالله عز وجل أو بآياته، أو برسوله، وقال أنا فعلت هذا مزح مزحا لا جدا، ماذا نقول له؟ يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر حتى لو كان يمزح، إن حتى وإن لم يصل الاستهزاء، ما دام استهزى فهو كافر سواء كان جادا أم هازلا. طيب وإذا قلنا إنه يكفر، هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ في هذا العلماء قولا، القول الأول أنها لا تقبل توبته، على الأقل لا تقبل ظاهرا، بمعنى أننا نقتله ولو قال أشهد بالله أن له الكمال المطلق وأن آياته أكمل الآيات وأن رسوله صادق، وإنما قلت ذلك على سبيل الاستهزاء، نقول جب عنقه ولا تبالي اقتله، فتاب ولو تاب. هذا قول كثير من الفقهاء، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه، أن الساب لا تقبل توبته، يجب رأسه، وإن كان صادقا في رجوعه وتوبته فحسابه عند الله يوم القيامة، لكن في الدنيا لا بد أن نقتله. وهذا القول ينبغي أن يؤخذ به، يسخرون بذلك تصريحا أو تلميحا، ولا يمكن أن يبقى لهؤلاء مقام في الدنيا، بل يجب أن يقتلوا. أيها النائم استيقظ، قم، أقول إن هذا القول أنها لا تقبل توبة من سب الله ورسوله أو آياته، هذا الأخذ بأن من سب الله أو رسوله أو آياته يقتل على كل حال حتى لو أعلن توبته، يقول الحمد لله الآن نزيلك من الدنيا لنسلم منك ويتأدب بك غيرك وحسابك على الله. وقال بعض العلماء إن الساب إذا تاب تاب الله عليه، لقول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولقوله تبارك وتعالى في المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أكمل 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 إلى الآن في كنو انتظر كمل. طيب تمام، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ولقوله تعالى في هذه الآية آية التوبة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أكمل، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، إن نعفو عن طائفة منكم يعني بالتوبة يتوبون فنتوب عليهم نعذب طائفة لم تتوب. هذا القول من حيث النظر لا شك أنه أصح، وأن المنافق والمستهزئ تقبل توبته ويرفع عنه القتل، لكن إذا رأى ولي الأمر السلطان أو القاضي أن يقتل هذا بكل حال قتل، وإذا كانت قد صحت توبته رفع الله عنه العذاب في الآخرة، ولكن الدنيا لا بد أن يقتل. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولا وسطا جيدا، قال أما من سب الرسول فيقتل ولو تاب، لكن تقبل توبته فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفع مع الناس ولكن يقتل. وأما من سب الله تعالى وتاب فإنه لا يقتل وتصح توبته. انت معي؟ أنتم معنا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من سب الله عز وجل ثم تاب قبلت توبته ولا يقتل، ومن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن توبته تقبل ولكن يجب أن يقتل. أفهمتم الآن أو لا؟ طيب، لعل بعضكم شوش وقال أسب الرسول أعظم من سب الله؟ فالجواب لا، ليس أعظم، لكن الله عز وجل بحلمه ورحمته أخبر أنه عاف عن حقه إذا تاب العبد إليه، فارتفع الحق. الرسول هل نعلم أنه تاب عن حقه أو لا؟ نعم، أنه عفى عن حقه أو لا؟ لا، الرسول ميت عليه الصلاة والسلام. فنحن نأخذ بالسائر لرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونقتل من سبه ونقول توبتك مقبولة، نغسلك ونكفنك ونصلي عليك وندفنك مع المسلمين. ولهذا جاء في الحديث الله يعين المار، إذا قفلوا الطريق فالله يعين المار. نقول لهذا الذي سب الرسول عليه الصلاة والسلام: أنت الآن ستقتل على كل حال، ولكن إذا تبت رفعنا عنك الحكم بالردة. ختاما لهذا التعليق، أحذر الإنسان من النفاق، والنفاق محله إيش؟ القلب، لأن منافق ظاهر أفعاله الصحة لكن قلبه خبيث منطون على الكفر. أحذر إخواني من النفاق العقدي والعملي. إيش قلنا؟ طيب، تمام، حرفا بحرف وحركة بحركة، اسمع. طيب اسمع يا رجل، أحذر إخواني من النفاق العملي والعقدي. العقدي الحمد لله الإنسان عارف نفسه وأنه مؤمن بالله عز وجل، لكن العملي له أمثلة، منها الكذب من النفاق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. فمن كذب في حديثه فهو على خصلة من النفاق والعياذ بالله. أنتم معي؟ نعم، سواء كان جادا أم هازلا، حتى لو كذب ليضحك الناس فإنه داخل في الحديث، وقد جاء فيه الوعيد الخاص: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. سمعت بعض العوام، والعوام هوام والهوام طوام، يقول الكذب نوعان. اسمع الفقه، يقول الكذب نوعان: أبيض وأسود. أبيض وأسود، إيش؟ قال نعم، إن كان الكذب يستلزم ظلما لمن لا يحل ظلمه، والظلم حرام بكل حال، إن كان يستلزم ظلما فهو حرام وهذا هو الأسود، وإن لم يستلزم ظلما فهو حلال وهذا هو الأبيض. شفت التقسيم؟ تقسيم رائع لو كان صوابا، لكن هذا كذب. نقول الكذب كله أسود ولا لا؟ في شيء بني؟ ما فيه. في أبيض؟ ما فيه. قالوا سبحان الله، أليس الكذب يجوز في الإصلاح بين الناس؟ قالوا هذا أبيض، هذا أبيض. طيب أليس الكذب يجوز في الحرب؟ بأن إذا لقيت عدوك قالوا من وراءك من الناس؟ من وراء العدد الكثير والعدد القوية حتى يرهب العدو، أليس جائزا؟ كذب ولا غير كذب؟ كذب يا رجل. طيب أليس الرجل يحدث امرأته بحديث كذب من أجل التأليف ويقول أنا تاجر، أنا عندي أموال كثيرة، اللي تبين مني أطلبيه، ولكن ما تأخذ ولا فتيل؟ نعم، أليس هذا جائزا؟ قال إذا هذا كذب أبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في الحرب والإصلاح بين الناس، وأن تحدث المرأة زوجها أو يحدثها زوجها. لكن هذا ليس يعني هذا الحكم استنادا إلى هذا الحديث غير صحيح، فإن المراد بالكذب في الحديث هو التورية، ما هو بالكذب الصريح، التورية. والتورية تسمى كذبا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا طلب الناس من الشفاعة يوم القيامة قال إنه كذب في ثلاث أشياء، وهو لم يكذب لكن ورى. وقال المراد بالكذب في الحديث التورية، الحرب، إذا كذب الإنسان في الحرب لابد يؤول فيكون الظاهر للمخاطب خلاف ما في قلبه، وما في قلبه موافق للواقع، فيكون إذن ما في قلبه مخالف للظاهر، ولكن ما في قلبه موافق لإيش؟ للواقع. قالوا هذا كذب، يعني المخاطب يفهم شيء غير اللي في قلبك. والتورية جائزة إذا كان فيها مصلحة. أيضا الإصلاح بين الناس، تذهب إلى رجل بينه وبين شخص آخر عداوة فتقول يا فلان وش بلاك مع الرجل، وش فيك؟ قال الرجل هذا يقول في ويتكلم في ويقول ويقول. فتقول أبدا ما قال هذا، أنت تعرف أنه قائل لكن تقول ما قال هذا، فأنت تعلم أنه تكلم فيه وقدح فيه وتقول ما قال هذا. نعم أقول ما قال هذا، لكن أتأول. كيف أتأول؟ أقول ما قال هذا يعني بحضرتك، يصلح ولا ما يصلح؟ الظاهر أنكم ما فهمتم المسألة. هو قال للشخص المصلح، قال له هذا يتكلم فيه ويتكلم في عرضي ويطعن عند الناس، وتدري أنه يقول هذا أنه صحيح، تكلم في عرضه وفضحه، فتقول أبدا ما قال هذا، وتنوي ما قال هذا قبل 10 أيام وهو قاله قبل يومين، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. طيب هذا كذب ولا غير كذب؟ هو حسب الظاهر الذي يعتقده المخاطب كذب، لكن حسب ما الواقع لا، بالعكس، هو حسب الواقع كذب لأنه قد تكلم فيه، حسب ما يظهر للمخاطب أنه صحيح. المخاطب يظن أنه لم يسبه أبدا، وأنت تريد لم يسبه في حال من الأحوال، يعني لم يسبه قبل 10 أيام ولكن سبه قبل يومين، واضح؟ طيب أتى رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، أتى إليه يسأل يقول ما أين المروذي؟ المروذي من أصحاب الإمام أحمد، طالب من الطلبة، أين المروذي؟ كان المروذي حاضرا، قال ليس المروذي ها هنا، ليس المروذي ها هنا وما يصنع المروذي ها هنا، ليس المروذي ها هنا وما يصنع المروذي ها هنا. رجع الرجل، أين أحمد يقول ها هنا يعني؟ نعم، في يده، ما هو في يده صحيح، لكنه في المجلس. هذا يسمى تأويلا. والتأويل أن يريد الإنسان بلفظه ما يخالف ظاهره. قالوا هذا الكذب في الإصحاح بين الناس، حديث المرأة زوجها وحديث رجل زوجها، هذا أيضا المراد تأويل، ولا يصح إلا في حال يكون التأويل فيها أصلح. أرأيتم لو كان الرجل يكذب على زوجته ويقول سأفعل كذا، سأجيب لك الحلي، سأجيب الثياب الزينة، نعم سأجيب خادم، سأجيب سيارة جميلة مظللة كل شيء فيها، ولكن يكذب عليها. يا رجل تقول يا رجل وعدتني، قال نعم، وهو يكذب، ما هو جاب له ولا خمار، لكن يكذب عليها عشان يجلبها. ما هي النتيجة إذا عرفت أن الرجل يكذب؟ أجيبوا جماعة، النتيجة سيئة، تبقى هذه المرأة لا تصدقه بشيء، ويكون في قلبها عليها شيء، عليه شيء أكثر من قبل. إذا كان كذبا حقا، كذلك المرأة تقول لزوجها أنت طلعت للسوق، خرجت للسوق، خرجت تسكعين بالأسواق، قالت أبدا ما خرجت، تكذب عليه. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز. وأيضا فإذا علم الرجل أنها تخرج ازداد بغضه لها. والكذب على المرأة يجوز في التأويل، يجوز أن يعول. إذا قالت له الزوجة والله أنا أعرف من نفسي ما نبع عندك شيء ولا تحبني ولا شيء، قال لا والله أنا أحبك، أنا أحبك وأنت عندي غالية، يعني ليس أكرهك، أحبك يعني لا أكرهك، هذا يريد هكذا، وأنت عندي غالية يعني أغلى من اللي دون منك، وما أشبه ذلك، لا بأس يؤول. أما الكذب الصريح فلا يجوز. أعود فأقول الكذب نفاق، كمل إيش عملي لا يحل، كذلك أيضا من النفاق العملي عدم الوفاء بالوعد، عدم الوفاء بالوعد، يعدك الرجل ولكن لا يوفي، نقول هذا نفاق. والعجب أن بعض السفهاء وبعض قليل الدين وبعض ضعيف الشخصية إذا أراد أن يؤكد الوعد لأخيه قال إيش الوعد؟ تجيني إن شاء الله الساعة واحدة؟ قال نعم. ها وعد، الوعد وعد إنجليزي، وعد إنجليزي، إيش الكلام هذا؟ المعنى، المعنى يا جماعة، المعنى أنه لا يكفي بالوعد للإنجليز، من قال هذا؟ الإنجليز فيهم من يفي بالوعد وفيهم من لا يفي، لماذا لا تقول يا أخي أوعد مؤمن؟ أيما أحق ناس بالوفاء بالوعد؟ عجيبوا جماعة، المؤمن، المؤمن هو الذي لا يخف بالوعد. طيب الخيانة إذا خاصم فجر، الخيانة من النفاق العمل. ونسأل الأخ لأنه من أصالحكم، ماذا تقول في الغش في الامتحان؟ خيانة ولا أمانة؟ خيانة؟ لا. طيب الغش في امتحان اللغة الإنجليزية خيانة؟ وش يبغى باللغة الإنجليزية؟ وش تبي منها؟ يا العجب، هل تستفيد منها؟ نعم ربما يستفيد الإنسان منها، ربما يستفيد، ما في أشكال أن الإنسان قد يحتاج إلى اللغة الإنجليزية. أسرع على كل حال يا أخواني، الغش في الامتحان خيانة، وهو من آيات المنافقين. فاحذر الخيانة في كل شيء، لا في الامتحانات ولا في معاملات الناس ولا غيرها. طيب، إنسان عليه دين، كلما جاء صاحب الدين قال إن شاء الله غدا أوفيك، وهو لا ينوي ذلك فلا يوفي، أفيه خصا من سلال النفاق؟ نعم، إذا وعد أخلف. المهم يا أخي، طهروا يا أخواني، طهروا أنفسكم من النفاق العقدي والنفاق العملي. ومن النفاق العقدي الرياء، الرياء أن يظهر الإنسان نفسه مظهر المتعبد لله عز وجل وليس كذلك، وهذا من أشد ما يكون على الإنسان خطرا من وجهين. الوجه الأول أن بعض الناس يكون في قلبه رياء، ولولا الناس ما تصدق مثلا، لولا الناس ما أحسن صلاته، فهو ينافق. في أيضا خطر آخر، بعض الناس إذا أراد أن يفعل العبادة أتاه الشيطان وقال له يا فلان لا تفعل هذا، فترائي الناس، حتى إن بعضهم يريد أن يصوم يوم الاثنين أو الخميس ولا يصوم، لأن الشيطان قال له إيش؟ إنك مرائي. وهذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يخنع أمام الشيطان فيدع العمل الصالح لأنه يخاف الرياء. يقول اعمل بدون رياء، ليش ترائي الناس؟ والذي سيحاسبك من سيحاسبك؟ الله. إذا لا ترائي الناس، اعمل لله خالصا ولا يهمك أمر الناس. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص لله والإيمان الخالص، وأن يعيدنا من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. وإلى الأسئلة باقي أظن كم باقي؟ ها؟ عجيب، أسمع الأخوان يقول راح 7 دقائق بعد انتهاء الدرس. هل تريدون نأخذ سؤال وسؤالين ولا نتركها؟ ها من وقت الأسئلة. طيب لا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول يقول: هل يجوز أن أعتمر لوالدتي المتوفية منذ 50 سنة؟
الاعتمار للميت جائز، سواء مات قريبا أو من زمن قديم، ولكن السؤال ليس هكذا. هل يجوز أن أكرر العمرة، عمرة لي أول ما أقدم، ثم عمرة لأمي، ثم لأبي، وهكذا؟ هذا هو الذي ينبغي أن يسأل عنه، لأن الناس قد رتعوا فيه. أجيب، وبالله أجيب، وفي الله أجيب، ولله أجيب إن شاء الله. ليس من السنة ولا من المشروع أن يكرر الإنسان العمرة في سفر واحد أبدا، لا له ولا لأمه ولا لأبيه ولا لأحد من الناس. العمرة واحدة فقط في كل سفر، ولا يمكن أن تكرر. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وناهيك به علما وورعا، أنه يكره الموالاة بين العمرتين والإكثار منهما. لا تكثر، لا تكرر. ونص كثير من العلماء على أنه لا عمرتين في سفر واحد، وهذا حق. وهنا سؤال: أنحن أحرص على الخير من رسول الله؟ أجيب: لا. أنحن أحرص على الخير من أصحاب رسول الله؟ لا. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أنهم كرروا العمرة في سفر واحد، أبدا. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الإمام مالك رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أول الأمة. أنحن أحق بالخير من رسول الله وأصحابه؟ أنحن أعلم بشريعة الله منهم؟ أبدا والله، هم أعلم منا بالشريعة وأحرص منا على الخير، ومع ذلك لم يكرر العمرة. ولا يمكن لأي إنسان أن يأتي بدليل واحد على أنهم يكررون العمرة. وأنا على هذا الكرسي إلى آخر هذا الشهر إن شاء الله، وبعد ذلك في بلدي، ومن رأى حرفا واحدا مهديا واحدا على أن السلف يكررون العمرة فليأتي به. حتى أن طاووس رحمه الله وهو من كبار التابعين قال لهؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم ويأتون بعمرة، قال لا أدري أيأثمون أم يسلمون. ولو أنهم طافوا بالبيت لكان خيرا من خروجهم إلى التنعيم. ونحن نقول والله لو كان في العمرة الثانية خير لكان أول من يفعلها أو يدل عليها من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لم يفعلها ولم يدل عليها. نعم. قال الرجل ما جوابك عن فعل عائشة رضي الله عنها؟ فعل عائشة أتت بعمرة. اسمع يا رجل، فالجواب أتدرون ماذا كانت عائشة رضي الله عنها حصل لها؟ ماذا حصل لها؟ عائشة رضي الله عنها أتت بعمرة من المدينة متمتعة بها إلى الحج، هي وزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي أثناء الطريق حاضت، وتعرف أنها لم تطهر قبل الخروج إلى الحج، حاضت، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي. تبكي ليه؟ لأنها حارت ولم تتمكن من الاتيان بالعمرة قبل الحج. فقال ما لك؟ أخبرت، قال لها هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. قال ذلك تسلية لها. ثم أمرها أن تدخل الحج على العمرة ففعلت، فصارت بذلك متمتعة ولا قارنة؟ قارنة. طيب، انتهى الحج، وتعرفون غيرة النساء بعضهن مع بعض، غيرة النساء شديدة مع ضرتها. لما انتهى الحج قالت يا رسول الله يأتي الناس بعمرة وحج وآتي بحج ما يصير. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، يعني أنك أتيت بحج وعمرة لكنه قران. فألحت عليه، قالت لابد آتي بعمرة، لأنه إذا راحت المدينة ربما تقول إحدى أمهات المؤمنين لها إيش، نحن أتينا بعمرة وحج وأنت ما أتيت إلا بحج، يعني هذا أمر متوقع، لأن الغيرة بين النساء واضحة جدا. طيب، لما ألحت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، وكان خير الناس لأهله، أذن لها أن تأتي بعمرة بعد الحج ليلة 14 من ذي الحجة. فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم، لأن التنعيم أقرب ما يكون إلى الحل، أقرب ما يكون من الحل إلى مكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج أخوها بها وأحرمت بعمره وجاءت بها. أخوها عبد الرحمن معها لم يأتي بعمره وهو معها، يعني ما أحسس خلافه يذهب يخرج من جديد، هو خارج على كل حال مع أخته، ومع ذلك ما لم يأتي بعمره. وهذا يدل دلالة واضحة أنهم لا يعرفون العمرة مرتين. ونقول لكل من جاءنا يريد أن يجعل الحكم أوسع من الدليل، نقول أهلا وسهلا، إذا وجدت امرأة حصل لها ما حصل لعائشة فنحن لا بد أن نقول بأن العمرة جائزة. لكن المسألة الآن هي، هل الذين يترددون إلى التنعيم هل حالهم كحال عائشة؟ أجيبوا يا أخوان، وسعوا الصدر بالجواب الحي. نعم لا، الرجل لا حاض ولا يمكن يحيض، إذن في الرجال لا يمكن أن تأتي قضية مثل قضية عائشة، في النساء ربما تأتي. والعبادات مبنية على الاتباع، شاهدت رجلا وأكرر هذه القضية لأجل أن تعرفوا ماذا يترتب على ما ليس بمشروع. شاهدت رجلا يسعى ونصف رأسه محلوق بالموس أبيض والباقي شعر كثيف كذا طولا، الجهة ما جعد الآن هي اليمنى أو اليسرى بيضة نقية ما فيها ولا شعر، والثانية شعر ما شاء الله مليان، فمسكت به، وش هذا القزع؟ هذا قزع، من هي أنا؟ قال لا ما فينا، وش العلم؟ يا الله إني اعتمرت بالأمس وحلقت نصف الرأس لعمرة أمس وهذا الباقي لعمرة اليوم، اسمع يا رجل. وعلى قياس فعله إذا كان يريد أن يعتمر ثلاث مرات وش يحلق؟ الثلث أو أربع، يحلق الربع، هذا قياس فعله. فانظر كيف يترتب شيء مكروه وهو القزع على ما يظنه هذا الرجل أمرا مشروعا. فتمسك يا أخي، تمسك بالسنة.